نكد، نكد عن الشهادة. من طلب إليه أن يشهد أربع شهادات بالله في البداية نكد لم يشهد، أو في وسطها توقف نكد. في أي حال قال جمهور العلماء يحد ويلحق به الولد، حد حد القذف لأنه قذف زوجته، نكد عن الملاعنة. وقال أبو حنيفة يحبس حتى يقر بأنه كذب عليها أو يلعن. والجمهور استدلوا بظاهر الأحاديث التي تقتضي أن من لم يلاعن يجب عليه، من لم يلاعن فإن الحد يجب عليه، لأن اللعانة إنما هو لدرء الحد، فإذا لم يلاعن الملاعن وجب عليه الحد، إذا نكل ولم يلاعن وجب عليه. وأما إذا نكلت هي إذا نكلت هي فقال الجمهور كذلك تحد، وإذا كانت محصنة سترشم حتى الموت. أما هو فإنه سيوقع حد حد قذف فقطع 80 جلدة. ومذهب الجمهور أقوى في شأن نكوله هو، ومذهب الجمهور في شأن نكولها هي أقوى منه مذهب أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة قال إذا نكلت تحبس حتى تقر أو تلعن ولا تحد، لأن الدماء ينبغي أن لا تراق إلا في بينة عادلة. واستدل في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، حديث مسعود قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعة. إذا خرج البخاري ومسلم. وبالتالي ما دام الأمر غير يقيني فلا يجوز أن ترجم فيه. وعليه فالأقوى في نكولها هي مذهب أبي حنيفة، والأقوى في نكوله هو مذهب الجمهور. إذن واستوقف الحاكم كلا بغلظ، معناها بشدة، من بعد أربع شهادات، بعد أن يشهد أربع شهادات كما بيّن القرآن، يعظ يعظه كذلك. والقذف للأمة والذمية عزر به زوجهما إن يثبت. وعلى رواية أحمد، الرواية الثانية عند أحمد وأبي حنيفة، وهو خلاف مذهب الجمهور كما رأينا، أن القذف للأمة والذمية لا يلزمونه لعام، وإنما يلزمونه تعزير فقط للزوج. والتعزير معناه العقوبة التي يرى القاضي، العقوبة التي يقدر القاضي ويختار هي التعزير. فالقاضي يختار عقوبة معينة تناسب ما فعله هذا الزوج في حق الكتابية أو الأمة، زوج الكتابية أو زوج الأمة. والقذف للأمة والذمية أي نصرانية أو يهودية عزر به أيها الحاكم زوجهما إن يثبت إذا ثبت عليه ذلك فطلبتا حقهما كما رأينا. عذر به زوجه أن يبتي ثم قال إن يقع اللعان حرم للأبد, إن يقع اللعان حرم للأبد وانفي به وانفي زوجا به وانفي لحمل وولد. نعم إن يقع اللعان تقاعد حرمة الأبدية كما رأينا عند جمهور العلماء بين الزوجين, حرم الأبد زوجا به معناها يحرم الزوج به على الزوجة تحريما أبديا, وانفي به بحمل بمجرد اللعان, مجرد اللعان يكفي لنفي الحمل والولد الولد الذي وضع بعد اللعان. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وقلنا إنه خالف الطائفة فقالت لا بد من أن ينص الملاعن الزوج على نفي الولد وإلا لم تفهمه. إلا إذا أقر أو رضي به فإنه ولده فلتنتبه. إلا إذا أقر به أو رضي فإنه ولده, فإذا أكذب نفسه مثلا كذب نفسه قال أنا كاذب عليها يحد ويلحق به الولد كما أنه إذا أقر بالولد وادعى الزنا قال هي زنت فعلا لكن الولد ولدي. هذه الحالة مالك أنه ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه يحد ويلحق به الولد. الرواية الثانية أنه لا يقبل منه ذلك ولا يلحق به الولد ويلاعن. الرواية الثالثة أنه يلاعن ويلحق به الولد. ولهذا قال هو هنا أحمد وهذه التي توافق مذهب أحمد قال إلا إذا أقر أو رضي به. إذا أقر بالولد خاصة قذفها هي لكن أقر بولده منها يلحق به. لا إذا أقر أو رضي به أو وجد منه ما يدل على الرضا به كأن قال له أحد بارك الله لك في الولود الجديد فرضي بذلك وسلم, أو قال وبارك لك أنت أيضا في أبنائي. لا إذا أقر أو رضي به فإنه ولده فلتنتبه لذلك. في هذه الحالة يحق به وهو ولده. ثم قال فصل بلحوق النسب بالزوج, بالزوج والسيد الحقل ولد إن لم يكن ممتنعا ذاك بعد. رابعة السنين. ويذكر هنا أنه إذا أقر به لحظة واحدة لا يمكن أن يتراجع عنه بعد ذلك, والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عمر الذي وقف عليه الذي أخرجه البيهقي قال من أقر بولده لحظة فليس له أن يرجع بعد ذلك. والوعيد في جحد الولد إذا كان الرجل يعلم أنه منه وعيد عظيم. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله الجنة أو جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وكذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قبول التعريض بالنهي. ولهذا في حديث الصحيحين جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما هي ألوانها؟ قال حمرة. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اتفقنا عليه. وفي رواية مسلم فكان يعرض بنفيه ولم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفي. إذن بالزوج والسيد الحق لولد الحق لولد إذا لم يكن ممتنعا ذاك بعد رابعة السنين لم يكن ممتنعا ذلك بعد رابعة السنين. رابعة السنين صحيح رابعة من السنين نعم رابعة من السنين صحيح رابعة من السنين أو أقل من ستة الأشهر من وطئ حصل. إن لم يكن ممتنعا ذلك بعد معناها يلحق الولد بأبيه وبسيده يفترى شأمته إلا أن يمتنع ذلك. امتنع ذلك بماذا؟ امتنع ذلك بأن كان ميلادها من بعد أزيد من أربع سنين. ميلادها بولد معناها امرأة تزوجها رجل ثم طلقها وبعد أن طلقها بأربع سنين بأزيد من أربع سنين ولدت ولد هذا لا يلحق به. لكن إذا كان أقل من أربع سنين أو أربع سنين يلحق به عند الإمام أحمد ويلحق به كذلك عند الإمام مالك من بعد خمس سنين بل في رواية من بعد سبع سنين. ويلحق به عند الشافعي من بعد أربع سنين ويلحق به عند أهل الظاهر من بعد سنة فقط بعد سنة فقط سنة قمري فقط. وإذا امتنع ذلك بأن فصل بين الوضع وبين الطلاق أو بين غيابه عنها أكثر من أربع سنين فإنه لا يلحق به. كذلك إذا ولدته لأقل من تسعة من ستة أشهر من دخوله بها. لماذا؟ بأن أقل مدى الحمل ستة أشهر لما ثبت من قول الله تبارك وتعالى، وهذا نص عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا في الآية الأخرى. فثلاثون شهرا إذا نزع منها سنتان للرضاعة تبقى 6 أشهر، ولهذا هي أقل مدى الحمل. فإذا وضعته لأقل من 6 أشهر وكان تام الخلق فإنه لا يلحق بعد أقل من 6 أشهر من دخوله بها وكان تام الخلق فإنه لا يلحق به. وخالف بذلك أبو حنيفة فقال: لو عقد المغربي على المشرقية ولم يرقها ووضعت بعد 6 أشهر ولم يرقها، يعني لم يشترط الدخول، ولو كان ممتنعا لقاءه لها، فإن الولد يلحق به، لأنه اعتبر أن العقد اعتبر أن 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 القضية قضية تعبدية، وبالتالي بمجرد العقد يلحق النسب، حق الولد بالزوجة. وأغرب من ذلك ما ذهب إليه، لأنه إذا غاب زوج مثلا عن زوجته فحكم بوفاته فاعتدت منه وتزوجت رجلا آخر وولدت منه أولادا، فجاء الزوج الأول فإنها ترجع إليه، لكن لا خلاف فيه. لكن قال أبو حنيفة: هؤلاء أولادها من الرجل الثاني يسبون إلى الرجل الأول، لأن الرجل الأول ما زال زوجا شرعا، والأولاد الذين وقعوا في غيابه لم يعتبرهم. نعم. إن لم يكن ممتنعا لك بعد رابعة من السنين أو أقل من 6 أشهر من وطئ حصل معناها من الدخول، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو صحيح. نعم. ثم قال: أو هو دون العشر، أو كان الزوج دون العشر، معناها لا يتطور منه إطلاقا، لا يتطور منه إطلاقا إيلاد. لماذا؟ لأن حيواناته المنوية لم تخلق بعد، الحيوان من اللي هو أصل الإنجاب الأمشاج في هذه المرحلة هو لا ينتج أمشاجا أصلا، فهل يستحيل منه، يستحيل أن تحمل منه المرأة. أو هو دون العشر، أو خصي، أو هو نخصي، والخصيتان هما محل الأمشاج، وبالتالي إذا كان نخصيا فلا يمكن أن تلد منه امرأة. أو دون العشر، أو خصي أو مجبوب، أو مقطوع الذكر والخصيتين معا، لا بد في الجب من أن يرافقه قطع الخصيتين، وإلا لما جزمنا بعدم الحمل منه. فيكون مجبوب الذكر مقطوعه ومقطوع الخصيتين، في الحالة أيضا كذلك لا ينسب إليه اتفاقا ولده. أو مجبوب للحاق بهؤلاء أبو، أنا هؤلاء لا يلحق بهم ولد اتفاقا، لأنه يستحيل في حقهم الإنجاب. ثم قال
في
نعم كإن يلاعن زوجة أو يدعي ذي أمة ما استبرئت إن يرفق. كذلك إذا لاعن زوجته فإن حملها لا ينسب إليه. وكذلك إذا ادعى في أمته أنه لم أنها لم تستبرع، أنها جاءت ولم تستبرع، ما لم يتبرئها لم يتبرئها تبرئها سيدها، معناها يكون يمكن أن يكون الحمل من السيد الأول. ادعى أنها لم تستبرع بحيضة مثلا، فإنه في هذه الحالة كذلك لا يلحق به ولدها، لا يلحق به ولدها. نعم فصل، فصل في الحاق مجهول النسب. نعم قال إن وطئت، إن وطئت في نفس طهر المرأة بشبهة من رجلين تثبت، أو أمة من الشريكين ثبت لواحد بقافة من أنجبت. إذا وطئت مرأة في طهر واحد في نفس الطهر مثلا من رجلين، وطئها زوجها ووطئها غير زوجها ظانا أنها امرأته في نفس الطهر وحملت، ماذا نفعل؟ إذا كانت تحمل لا إشكال، لأن زوجها يستبرئها بحيضة، فإذا استبرعها بحيضة يرجع إليها رجوعا عادي، لكن هي حملت أو هناك أمة مشتركة بين رجلين وطئها كل واحد منهما، كل واحد منهما وطئها، كل واحد منهما فعل فعلا حراما، أنه لا يجوز له أن يطأ شريكة، لا يجوز أن يطأ الأمة التي ليست تامة الملك له. ولكن لو فعله ما يحد، لأنها شبهة تدرى عن الحد، فواطئها مثلا الأول لا يلزم على ذلك حد ويلحق به الولد وتمحض، لكن واطئها الثاني أيضا في نفس الطهر فحمله، ما لا نفعل؟ قال إنها تثبت، يثبت الولد لواحد من الزوجين أو لواحد من السيدين بالقافة. القافة إذا أنجبت المرأة هذا الولد أو أنجبت الأمة ولدا فإنما أتي بالقائف، والأصل في الاعتماد على القافة ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأسارير وجهه تبرق، فقال ألم تعلمي أن فلانا قال آنفا، نظر آنفا إلى أقدام زيد أسامة بن زيد وزيد بن ثابت، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، حديث متفق عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة، أسامة زيد بن حارثة، أسامة بن زيد وزيد بن حارثة حبوا وذو الحب. فهذا يدل على جواز اعتماد القياس فيأتي القائس ولا بد أن يكون عدلا ومجربا مجربا أبدا أن يكون الناس جربوه أي جربوا أنه صادق في قيافته ولا بد أن يكون عدلا لا يكذب. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. ولا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون مجربا. ويأتي فإذا قال إن هذا الابن يأتي يتابع به تابع بالرجلين تابع الزوجين وبالسيدين فينظر إليهما وينظر إلى الولد. فإذا قال هذا الولد أشبه بالرجل رقم واحد أو الرجل رقم اثنين أو أشبه بالسيد رقم واحد والسيد رقم اثنين يلحق به. وإذا قال هو شبيه بهما يلحق بهما يلحق بهما معا. و قضى عمر بن الخطاب مرة بذلك ألحق ولدا بأبوين لأن القائف جزم بذلك. أما إذا لم يعلم إذا لم يوجد القائف المجرب أو العدل وكان الوطء في طهر واحد كما رأينا اشتبه الأمر فإنه يمكن أن يرجع أيضا إلى القرى. قال بعضهم يرجع إلى القرى. نعم. ثم قال كذاك إن يدعي مجهول النسب إثنان إن أشكل أمره انتسب. كذاك إن يدعي مجهول النسب إثنان كذلك إذا وجد لقيط مجهول النسب فدعاه اثنان دعاه رجلان ماذا نعمل؟ كل منهما ادعاه وليس لأحدهما بينة. كذلك نعمل بمقتضى القائف نستدعي القائف فإذا ألحقه بزيد يلحق به وإذا ألحقه بعمر يلحق به. أما إذا أشكل أمره بأن لم يوجد القائف أو قال القائف فيه إنه شبيه بالاثنين فإنه ينتظر حتى يبلغ فإذا بلغ يختار هو يختار أحد الرجلين. أشكل أمره انتسب بعد البلوغ للذي يختار من اثنين وإلحاق بذين قد يعني ويمكن أن يلحق بذين إذا رأى ذلك القائف إن يراه القائف إذا أكد القائف أن نطفته انعقدت من الاثنين يمكن أن يلحق بهما معا. والصحيح الأول هو التخير صحيح أنه يخير بعد البلوغ. وإذا كانا توأمين فإنهما يلحقان بنفس الرجل الذي يلحق الأول منهما بمن الحق بمن الحق به الحق الثاني من هو من الحق به الأول. نعم إن يراه القائف والعدالة بعد البلوغ يعني أن تتبع بعد البلوغ الذي يختاره من ذين وإلحاق بذين قريعين. أنا قد الحق الولد برجلين أو بسيدين حاق بذين قريعين. إن يراه القائف معناها إذا رآه القائف وجزم به. إن يراه القائف والعدالة شرط القيافة كالتجربة. والشرط في القيافة هو العدالة والتجربة. باب الحضانة للطفل أمهاتها أحق فالأب أمهاته جدا سبق. الحضانة لغة من حضن يحضن والحضن أصلا المسافة بين الكشح والإبط الكشح والإبط أي الخاص